بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. هذا المشهد القرآني المهيب هو أول مشهد قرآني يقابلنا في ترتيب المصحف كما ذكرنا من قبل، ووقفنا عنده في حلقتين سابقتين. وفي الحلقة الأولى شرحنا وبينا معنى هذه الآية حسب ما جاء في أقوال المفسرين في قوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلم. وبينا أن في الآية دروسا عظيمة وفوائد، من أهمها فيما تحدثنا عن قيمة الحوار، فالله تعالى غني عن رأي الملائكة ولا يفيد منه شيئا، ولكن أراد أن يعلمنا قيمة الحوار في حياتنا مع أهلنا وأبنائنا وفي مدارسنا مع طلابنا وفي مع مرؤوسينا وفي إداراتنا وفي جميع نواحي الحياة. الأمر الثاني الذي أفدناه من هذه الآية، تعلمنا غير قيمة الحوار أن العبادة ليست مقصورة على التسبيح والتقديس، وإنما العبادة لها وجوه كثيرة جعلها الله تعالى ميزة لبني آدم. وبهذا نفهم معنى قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فكثير من الناس يفهم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يعني يصلوا. لا أبدا، عبادة بني آدم ليست مجرد الصلاة، هذه عبادة الملائكة، التسبيح والتقديس والصلاة وكذا عبادة الملائكة، لكن عبادة بني آدم الصلاة، وده تفهم منه أن الصلاة أساسية في العبادة، لأن الملائكة لم تفهم من العبادة إلا التسبيح والتقديس والصلاة، لأنها قالت لله عز وجل: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، فالعبادة التسبيح والتقديس، نعم، لكن هناك عبادات أخرى. فهناك عبادة أساسية لابد أن تأتي بها: تسبيح الله، تقديس الله عز وجل، الصلاة، تعظيم الله عز وجل، السجود بين يدي الله. ثم هناك عبادات أخرى لا تغني هذه عن تلك ولا هذه عن تلك. عبادات أخرى ما هي؟ هي الامتثال في كل أمر من أمور حياتك لأمر الله عز وجل. تقول: ماذا أمرني الله عز وجل في كل أمر من أمور الحياة؟ قال الله تعالى: افعل ولا تفعل، في أمر الزواج، في أمر الطلاق، في أمر البيع، في أمر الشراء، في أمور الحياة كلها، في حسن التعامل مع الناس، في المعاملات المختلفة، في كل حال من أحوالك، في أوامر وفي نواهي لله عز وجل، لأنك عبد لله. افهم هذه العلاقة مع الله عز وجل، علاقتك بالله عز وجل ليست، بعض الناس يفهم أنها علاقة الصديق أو الصاحب أو لا، علاقتك بالله عز وجل علاقة العبد بسيده، هو سبحانه وتعالى ملك الملوك ولله المثل الأعلى. كيف تفهم علاقتك برئيس المؤسسة؟ كيف تفهم علاقتك برئيس الجمهورية؟ كيف تفهم علاقتك بالملك؟ كيف تفهم علاقتك بكذا؟ الله تعالى أعظم من ذلك بكثير، هو ملك الملوك، خالق الكون وخالقك وخالق كل شيء، يقول للشيء كن فيكون. ثم تتأبى بعد ذلك أن تكون عبدا له، تأتمر بأمره وتنتهي عن نهيه، وفي كل أمر من الأمور تقول: ماذا أمرني سيدي وماذا نهاني عنه سيدي؟ في كل أمر من الأمور لابد أن تسأل: بماذا أمرني سيدي أفعل، وبماذا نهاني عنه سيدي فأترك؟ هكذا يكون العبد مع سيده. فهذا ما تميز به بنو آدم، وهذه من المصالح والمنافع الراجحة التي ميزت آدم على الملائكة، وقال الله تعالى لهم: إني أعلم ما لا تعلمون. يكون في آدم وذريته عباد وزهاد ومجاهدون وآمرون بالمعروف وناهون عن المنكر ومصلحون بين الناس ويعني صابرون على طاعة الله عز وجل، يصبرون أنفسهم عن المعصية ويصبرون على الطاعة ويحبسون شهواتهم، كل ذلك لله رب العالمين. أما الملائكة فلم تركب فيهم شهوة وركبت في البشر، وهذا ابتلاء من الله عز وجل وابتلاء لعزيمة بني آدم في طاعته، هذا نوع سام من العباد. الدرس الثالث والدرس العظيم غير ما تحدثنا فيه من قيمة الحوار وقيمة العبادة، درس عظيم آخر يغيب عن أذهان كثير من الناس وخاصة الشباب المخلص، الشباب الطيب الذي عنده حرارة الإيمان وعنده انفعال وحماسة زائدة ويريد أن يرى الدنيا كلها بيضاء ويراها خيرا صافيا لا كدر فيها، وهذا طبعا يعني خلاف طبائع الأشياء، فالدنيا خلقت على كدر وأنت تريدها يعني صفوا، فكيف هذا خلاف طبيعة الأشياء وطبيعة الدنيا؟ الدنيا خلقت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقدار، فيعني ومكلف الأشياء فوق طباعها أو غير طباعها كالذي يتطلب في النار في الماء جزوة نار، يعني الدنيا خلقت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقدار ومكلف الأشياء فوق طباعها أو غير طباعها متطلب في الماء جزوة نار، الماء والنار لا يجتمعان. فكثير من الشباب أجد هذا وأسمعه، يعني مثلا شاب يذهب ليعمل مثلا في محل سوبر ماركت، فيعمل في المحل فيجد مثلا المحل يبيع الألبان والجبن والحلاوة واللانشون وكذا وكذا ويبيع سجاير، فيقول لا لن أعمل في هذا العمل، فيترك العمل ويترك أهله في جوع وفي حاجة، ويقول هذا عمل في يعني محرم فيه قدر من الحرام، فيترك عمل أغلبه حلال لأن فيه قدر من الحرام، يذهب إلى مكان آخر يقف في مكان محل ملابس، محل عطور، محل أدوات للزينة، فتأتيه النساء متبرجات أو فيقول أعوذ بالله المكان مليء بالنساء والتبرج والسفور ولا أطيق هذا، لا لا لن أعمل في هذا، وتقابل الأمثلة ويخرج من عمل إلى عمل ومن أمر إلى أمر ويقول لا لن أدخل في هذا الأمر لأن فيه فتنة، لن أدخل في هذا الأمر لأن فيه مفسدة، لن أدخل في هذا الأمر لأن فيه معصية، لن أدخل هذا. ماذا تريد؟ لن تجدها صفوا، لن تجد الأمر خالصا. طيب الكلام ده له علاقة بالآية؟ شوف انظر الله عز وجل يقول للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، قال إني ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلم. ارجع لكلام المفسرين ابن كثير والطبري وكذا وكذا، ماذا يقولون؟ ابن كثير يقول لك إيه؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون، أعلم ما لا تعلمون مما في خلق آدم وزريته من المصلحة الراجحة، لأن فيهم يكون فيهم لأنه يكون فيهم عباد وزهاد ومجاهدون وصالحون وقائمون وإلى آخره. فيستفاد من هذا أنه يعني لا ينبغي أن يترك الشيء وفيه مصلحة راجحة لبعض ما فيه من المفاسد، وأنه إذا كانت الدنيا قامت وخلق الإنسان وخلق البشرية وخلق بني آدم قام من الأساس على هذا الأساس أن فيه صلاحا وفسادا، وأن فيهم المفسدين وفيهم المصلحون، وأن فيهم الخير وفيهم الشر، فكيف تريد أنت الدنيا صفوا بلا كدر وخيرا بلا شر وبياضا بلا سواد وصلاحا بلا فساد؟ هذا أمر لا يكون. وإنما القاعدة الفقهية أن الأمر إذا كانت فيه مصلحة راجحة على المفسدة قضي بجوازه وقضي يعني فعله. فبل قد يكون الواجب عليك فعل الشيء إذا ترجحت فيه المصلحة واقتضته الحكمة واقتضاه الحال واحتجت إليه. حتى إن الله عز وجل حرم الميت والدم ولحم الخنزير وأباح ذلك للضرورة، أباح ذلك لأن في اضطراد القاعدة وطرد القاعدة بتحريم هذه الأشياء قد يكون فيه هلاك بني آدم. ففي بعض الأحيان يعني يرجع الإنسان ويقدم المصلحة الراجحة في حفظ النفس وحفظ هذه الروح التي خلقها الله عز وجل بفعل بعض هذه الأشياء التي حرمها الله تعالى في بعض في جميع الأحوال ما عدا هذه الأحوال التي فيها إنقاذ للنفس. الشاهد أننا ننتبه إلى أن ننظر ونضع ميزانا وننظر في الأمور ونوازن بين المصالح والمفاسد، ولا نمتنع عن فعل الشيء لأن فيه بعض المفاسد، وإنما ننظر فيه إذا كانت المصلحة راجحة والمفسدة أقل من المصلحة والخير غالب على الشر والمنفعة أكثر، فحينئذ يكون هذا شرع الله عز وجل. والفقهاء والأصوليون وأهل القواعد الفقهية يقولون حيثما وجدت المصلحة فشرع الله، فسمى شرع الله، يعني شرع الله عز وجل يحقق المصالح للبشرية. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، خلق لكم ما في الأرض جميعا، خلق كل شيء لبني آدم، فلا حرام إلا ما حرمه الله عز وجل. وإذا تداخلت الأمور، تداخل الحلال والحرام، تداخل الخير والشر، تداخلت المصلحة والمفسدة، تداخل النفع والضر، فحينئذ على المسلم العاقل أن يوازن بين الأمور. تعالوا نستشهد على ذلك ببعض ما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لكي لا يظن الناس أن هذا مجرد كلام عقلي نوصله. هذه أولا قاعدة فقهية متفق عليها بين الفقهاء والأصوليين، لكن عليها شواهد كثيرة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم لكي يفهم الناس هذا الفقه ويفهم مقاصد الشريعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة: يا عائشة، والحديث في الصحيح: لولا أن قومك حديث عهد بكفر أو حديث عهد بجاهلية، حديث عهد بإسلام يعني دخلوا في الإسلام حديثا وكانوا لسه من قريب كانوا في الجاهلية والكفر، كنت عملت إيه؟ لنقضت الكعبة، كنت أنقض الكعبة أهدمها، أنقض الكعبة أهدمها ثم أبنيها على قواعد إبراهيم، لأن قومك اللي في الجاهلية حينما بنوا الكعبة قصرت بهم النفقة، ما قدروش يكملوا الكعبة لأن النفقة قلت عندهم، فيعني بنوها دون قواعدها الأصلية، ناقصة عن قواعد التي بناها عليها إبراهيم. تخيل الكعبة التي يحج إليها المسلمون، بيت الله، لم تبنى على قواعدها الأولى التي بناها عليها إبراهيم والتي ارتضاها رب العزة جل وعلا وأسست عليها أول مرة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعيدها إلى بنائها الأول. فهذا شيء عظيم، يعني لو واحد منا يقول لك والله نفعل ذلك ونعيد الكعبة إلى بنائها الأول حتى لو مات الناس جميعا، من قال لك هذا؟ أي فقه هذا؟ هذا محمد صلى الله عليه وسلم أكمل البشرية عقلا. لا يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة، هدمتها وبنيتها على قواعد إبراهيم وجعلت لها بابا يدخل منه الناس وبابا منه يخرجون. الكعبة كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل يصلي في الكعبة وكذا، ويجوز الصلاة داخل الكعبة. طيب لو تزاحم الناس يتزاحمون على الحجر وتقاتلون، ماذا لو أذن لهم للدخول داخل الكعبة ليصلوا فيها؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يهدمها وأن يبنيها على قواعد إبراهيم ويجعل لها بابا يدخل منه الناس لمن أراد أن يصلي، وباب يخرجون منه لعدم التدافع والتزاحم. فما الذي منعه؟ منعه لئلا يفتن الناس، وترك أحجارا أسلم عليها الناس لئلا يفتنوا في دينهم. يقول ماذا يفعل هذا النبي؟ يهدم الكعبة؟ يأتي الجهال ويأتي أصحاب العقول الضعيفة وأصحاب الإيمان الضعيف فلا يقبلون ذلك ويشتد عليه. ماذا يفعل هذا النبي؟ يهدم الكعبة التي أسلمنا عليها ولا يفهمون حقيقة الأمر. فترك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ثم بعد ذلك جاء عبد الله بن الزبير هدم الكعبة وبناها، ثم ضربت بالمنجنيق، ثم أعيدت بعد ذلك على ما كانت عليه، ليس على ما كانت عليه أيام إبراهيم عليه السلام، ولكن على ما كانت عليه في الجاهلية. هذا شيء عجيب، والعلماء يعني لا يرون المصلحة في هدمها وإعادة بنائها لكي لا يفتنوا الناس. فالشاهد هذا شاهد من الشواهد الأخرى للعمل بالمصلحة الراجحة مع وجود المفسدة. النبي صلى الله عليه وسلم حينما يؤذيه عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق في المدينة، يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول كلاما لا يليق في حق النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر ما فعله، فضلا عن الكيد للإسلام والمسلمين. فابنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني سمعت أو علمت أنك قاتل أبي، فإن كنت آمرا أحدا أن يقتله دعني فأقتله، لعل يعني دعني أقتله بنفسي، فإني يعني لا أحد أغير مني على أبي، فأخشى أن أرى قاتل عبد الله يمشي بين الناس فأقتله، فأقتل مسلما بكاف فأدخل النار. إذا كنت هتقتل أبي مرني أقتله أنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا، بل نحسن صحبته ما كان معنا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. انظر إلى الحكمة، النبي صلى الله عليه وسلم يمتنع عن قتل عبد الله بن أبي بن سلول، ويمتنع عن قتل المنافقين الذين تبين نفاقهم وكفرهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المنافقين عبارة عن إيه؟ عبارة عن أناس يقولون لا إله إلا الله في الظاهر، في الظاهر يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، في الظاهر أمام الناس أنهم مسلمون، وفي الحقيقة في باطن الأمر يفسدون في الأرض ويكيدون للإسلام والمسلمين ويتآمرون مع أعداء الإسلام على الإسلام والمسلمين. فلماذا لا يقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ فكثير من الناس العامة والجهلاء والبسطاء يفتنون، يقولون هؤلاء أليسوا دخلوا في دين الله؟ أليس قال هؤلاء لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ فكيف يقتلهم محمد؟ إذن لن ندخل في هذا الدين، لن نأمن على أنفسنا ولا نأمن على أرواحنا. فيمتنع الناس عن الدخول في دين الله عز وجل. وأمور كثيرة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تشهد لهذا الأصل، وهو أن الأمر لا يجوز الامتناع عنه لبعض المفاسد إذا كانت فيه مصلحة راجحة. فينبغي أن نوازن بين المصالح والمفاسد، وهذا ما عليه العلماء في العمل بالمصلحة الراجحة مع وجود المفسدة. نسأل الله عز وجل أن يهدينا سواء السبيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.